الصحابي أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هاتان الآيتان من سورة الإسراء وفي أولها جاءت أولا لأنها تدل على غرض من أغراض السورة كما ذكرنا في أول الحديث عنها، وهو أن من جملة الموضوعات التي تحدثت عنها السورة القرآن، وأنه كلام الله، وأنه معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الكفار وقفوا منه موقفا مناوئا فكانت الآيات تتنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتفند دعاوى هؤلاء الجاحدين المعاندين. فالسورة في كثير من آياتها وفي ثناياها تحدثت عن القرآن وإقامة الحجة على منكريه، سواء في مثل قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فهذه الآيات وأمثالها من هذه السورة تبين غرضا كبيرا من أغراض هذه السورة. فكان مرسل الحديث عن ذلك قوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا جانب، وجانب آخر وهو أن السورة تحدثت عن حدث عظيم وعن آية من آيات الله، وقف كذلك الكفار منها موقفا مناوية، بل أرادوا أن يجعلوها مجالا للتشكيك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت وبايا عليه. تلكم هي معجزة الإسراء، وقد تكلمنا عنها فيما مضى في مفتتح السورة عند قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن كان الإسراء من أعظم آيات الله ومن أكبر معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ذكر الله عز وجل بعد ذلك أن الله آتى موسى الكتاب، وهو آية كذلك أيضا من آياته سبحانه. فجاء الكلام هنا عن القرآن باعتبار أنه هو الآية العظمى التي أوتيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن آية أعظم من الإسراء، وهو حجة قائمة إلى يوم القيامة، فالله قد تكفل بحفظه ليكون حجة على الناس أجمعين وبرهانا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائما في حياته وبعد مماته. إذا هذا كذلك مناسبة لذكر القرآن بعد ذكر آية الإسراء، فالإسراء آية ولكن الآية العظمى هي القرآن، والحجة الباقية الخالدة هو القرآن. فقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن كتابه العزيز أنه يهدي للتي هي أقوم. هناك حلف يدل عليه السياق: للتي هي أقوم، يعني للطريق الذي هي أقوم. الشيطان يهدي للطريق التي هي أقوم. وهذا كما يلاحظ إيجاز يطوي تحته كثير من المعاني، بل هي معاني لا تتناهى، ويعجز المحصي من البشر أن يحصي سبل هداية القرآن وطرق هداية القرآن فيما يهدي إليه مما هو أقوم. ومن أجمل من تحدث عن هذا من المتأخرين الشيخ الإمام الشيخ المختار محمد المختار الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان، فقد أقال في ذلك وأجاد وأطلب وتكلم عن سبل هداية القرآن للتي هي أقوى. ويحسن أن يطلع على ذلك طلبة العلم. وتعرض لأشياء كثيرة، هدايته للتي هي أقوى في باب العقائد، هدايته للتي هي أقوى في باب المعاملات، هدايته التي هي أقوى في سائر المجالات، حتى في الجزئيات بما يتعلق بالمرأة، بما يتعلق بالتعليم، بما يتعلق بالصنائع، بما يتعلق بأشياء عجيبة. الشيخ أفاض في ذلك وأجاد وأفاد كما هي عادته في كل ميدان. فالقرآن يهدي للتي هي أقوى، سواء سبل الدعوة، سبل طلب العلم، الأمر المعروف أنها المنكر، العقائد، الأخلاق، الأحكام، المعاملات، الصنائع، التوجيهات، الآداب. قرآننا يهدي للتي هي أقوى، وما ذلك إلا لأنه كتاب هداية. الله عز وجل أنزله كتاب هداية، فهو ليس كتاب أحكام محض، ولا كتاب عقائد محض، وإنما هو كتاب هداية. والإنسان لا يحتاج إلا الهداية، لا يحتاج إلا إلى طريق يستبصر به ويقوده إلى الله سبحانه وتعالى في حسن المعتقد، وفي حسن العبادة، وفي حسن السلوك، وفي حسن الأخلاق، وفي حسن التعامل. وكل ذلك قد دل عليه القرآن. حتى الأدواء والأمراض وعلاجاتها كل ذلك هدى إليه القرآن بالطريقة التي تستقيم بها حياة الإنسان. لكنك لا تقول إنه كتاب طب، ولا أنه كتاب أدواء وأمراض يبين أو يشخص هذه الأمراض، لكنه يدل على مسالك إذا اهتدى بها العبد وسار عليها، فإما أن يشفى شفاء حسيا ويزول عن المرض لأن القرآن شفاء، وإما أن يشفى شفاء معنويا بمعنى أن يكون راضيا، لأن الإنسان يحتاج إلى أمرين: إما الشفاء البدني والحسي وهذا القرآن فيه، وإما أن يكون شفاء داخليا وهذا أهم وأعظم، لأن الله سبحانه وتعالى ما قدر أن يزول المرض العضوي والإحساس المادي ويبقى وهو المهم الشفاء المعنوي، وهذا هو سر القرآن. وكذلك في جميع الميادين التي يمر بها الإنسان في حياته، مع أهله، مع أولاده، مع جيرانه، مع الغريب، مع القريب، مع البعيد، كل ذلك دل عليه القرآن، وهذا فيه إلى الذي هي أقوى. على سبيل المثال، من ألطف ما ذكر الشيخ رحمه الله حينما تكلم عن أفاضل كثيرة في هذا، لكن مثلا حينما تكلم عن الصنائع قال إن القرآن هدى إلى الصنائع وأمر الناس والخلق أن يسعوا ويعيش في دنياهم بمقتضى ما أمر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الدنيا والحياة ابن آدم فيها مستخلف، والله سبحانه وتعالى كلمه وعمارة هذه الأرض وأنشأكم الأرض واستعمركم فيها. ومعلوم أن من وسائل وأسباب عمارة الأرض الصنع، والله عز وجل قد هدى الإنسان إلى أن يصنع أموره وحاجاته، حتى إن نوح عليه السلام هداه الله لأن اصنع الفلك والسلام وهكذا. فقال من جملة ما ذكر أن الله سبحانه وتعالى أمر داود عليه السلام أن يصنع الدروع، ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. السابغات هي الدروع، وقدر في السرد يعني اجعل حلقات الدرع متناسقة ومقدرة بحيث لا ينفذ لا تنفذ منها السهام، وبحيث تكون خفيفة على الحمل وخفيفة في الحمل قدر الإمكان، وتكون متوازنة ومتساوية بمعدلات ينتفع بها لابس هذا الدرع. أن يعمل سابغات وقدر في السرد. وقال في مقام آخر وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. هذا في حق داود، طيب كيف في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن دلنا على أن داود أمره الله عز وجل بما أمره به لحسن الصنعة في الدروع. قال الشيخ رحمه الله الله عز وجل قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد عدل له الأنبياء ومنهم داود، وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حاكم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلنا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان ويوسف وموسى وهارون وكذلك المسيح إلى آخره. فذكر داود قال أولئك الذين هدى الله ففي هداه مقتده، أولئك الذين هدى الله ففي هداه مقتده. فمن جملة من يقتدي به نبينا محمد، أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي به داود، وقد أمره الله أن يقدر بالسرد وأن يعمل السابغات. إذن من هديه هذا، وهذا الهدي قد أمر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعه. المقصود أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن القرآن يهدي للتي هي أقوى، ولو أن طالب العلم تأمله فإنه لن يشبع منه، كما في الأثر لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، أبدا لا تنقضي عجائبه، كلما ازددت به تأملا ازددت منه عجبا. وحقيقة ويدرك هذا الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى فيجعلوا القرآن هو همهم، يقرؤونه ويتدبرون ويتأملون وينظرون في أقوال العلم وفي الوجوه التي يحتملها والتفاسير التي بسطها العلماء. إذا رأيت لا تنقضي عجائبه أبدا، وكل علماء في كل عصر ينهلون منه العجب العجاب أبدا. وفي العصور المتأخرة مع ظهور هذه المتغيرات المتسارعة تعيد نظرك في كتاب الله فتجد من ذلك العجب العجاب في تأويلات وفي تفسيرات ما كان يدركها الأولون، ظهر كثير من تأويلها في وقتنا الحاضر، دل عليه الكتاب بلفظه المعجز الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي الذي يقوم. ومن أهم طبعا ما يجب التنبؤ له بالهداية هداية العقيدة، وهداية الأحكام وهداية الأخلاق. فالعقائد هذا هي القرآن بحيث الدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته. فالقرآن بسط الأدلة بذلك بسطا لا يمكن أن يقوم به لا مناطقة ولا متكلمة. فطريقة القرآن في إثبات التوحيد وفي إثبات العقائد وفي إثبات يوم الآخر وفي إثبات النبوات أبدا لا يدانيها ولا يقاربها طرق متكلمين ولا مناطق ولا غيره. فهي طريقة تخاطب الأمي وتخاطب العامي وتخاطب العالم النحري الراسخ المتعمق، كل يأخذ منه على ما يشاء. لو قرأ الأعرابي أو البدوي أو الأمي وسمع شيئا من آيات الله فهم فهما عجيبا فيما يتعلق بدلائل الكون، فيما يتعلق بآيات الله المبثوثة التي يدركها كل واحد. وإذا تأمل وتعمق الراسخ في العلم وجد شيئا عجيبا. ولهذا في وقت حاضر ظهرت كتابات عجيبة فيما يتعلق فيما يسمى بالإعجاز العلمي. ويقولنا لا نرغب في أن يسارع الناس في أن كل حدث يلصقوه بالقرآن، هذا لا نقول به، إنما على كل حال هناك حقائق ظهرت وتجلت القرآن دل عليها، سواء فيما يتعلق بالأجنة والأرحام أو الأفلاك أو غير ذلك. وهي آيات ذكر الله عز وجل للدلالة على وجوده سبحانه وربوبيته وإلهيته واستحقاقه العبادة وحده. آيات على اليوم الآخر وعلى البعث بعد الموت، وذلك مبسوط بسطا عجيبا مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. لو تأملتها ما انقضى عجبك منها أبدا في بيان خلق الإنسان وأطوال الإنسان، وأن من خلق هذا قادر على أن يعيده مرة أخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثلاث كلمات لا ينازع فيها طالب حق أبدا، لا ينازع فيها إلا معاند. ما دام أن الله هو الذي بدأ الخلق إذا قادر على أن يعيده، وليس كذلك بل الإعادة أهون، إذا لماذا تشكون بالبعث؟ بطريقة سهلة ميسرة لا تحتاج إلى مقدمات منطقية ولا إلى نتائج ولا إلى آخره، لا مقدمة صغرى ولا كبرى ولا إنما أشياء يدركها كل واحد مع عمقها، مع أن المنطق يستطيع أن يصيغ منها أساليب منطقية. لكن أسلوب القرآن له تميزه ومخاطبته جميع الفئات وجميع الطبقات وجميع الناس في جميع الأعمار، فهو يهدي للذي هي أقوى في ذات العقائد. فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، الله عز وجل أخبرنا عن نفسه ونزه نفسه عن صفات النقص وبسط في وفصل في صفات الكمال، فهو جاء بإثبات مفصل وبنفي مجمل بخلاف ما عليه المناطق والمتكلمين فإنهم أتوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، وهذا ليس مدحا ولكن فيها لا يقول. فيما يتعلق بالأحكام جاء بقواعد الأحكام وفصل السنة كثيرا من هذه القواعد: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، كلمة عامة. في أشياء كثيرة أيضا تفاصيل أحكام فيما يتعلق بالمحرمات، فيما يتعلق بالآداب، فيما يتعلق بحرمت عليكم أمهاتكم وقل ما يغضن من الصالحين وأحفظه ولا يدين زيتهن إلا ما ظهر منها ولا يردن بخورهن ولا يدين زيتهن إلا لبعولتهن إلى آخره. في تفاصيل في المحارب وغيرهم، في المعاملات، في الريبة، في في أسلوب الأخلاق والتعامل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجازهم بالتي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في تفصيل الحديث ومن أحسن قول من داعي الله وأهل الصلاة، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. في طرق في التعامل وطرق في كيفية التعامل مع الناس، هذا فيه القرآن للتي هي أقوى. وكما قلنا لا ينقضي العجب كلما ازددت به تأملا ازددت به عجبا ورضا وانشراحا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في شؤون الدنيا وشؤون الآخرة، في العلاقة الشخصية، في العلاقة العامة، في الحياة الأسرية، في الحياة الارتباط الإنسان مع غيره قريبا أو بعيدا إلى آخره. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حقيقة هذا هو الغاية، أشك الغاية من خلق الخلق هو هذا، أن يسلكوا مسالك أهل الإيمان لتكون لهم العاقبة الحسنة، ومن قصر وخالف فمبشر بعذاب أليم. فقوله يبشر المؤمنين هذا جزء من هداية القرآن التي هي أقوى، لكن هذه الغاية. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذا كان القضية والسعادة مبنية على هذين العنصرين والقرآن يؤكد عليهما ولا ثالث لهما أبدا، لا تكون السعادة لا في الدنيا ولا آخر إلا في هذين العنصرين أزكى، ولا يمكن أن توجد في غيرهم، الإيمان والعمل الصالح. من فقدهما أو فقد أحدهما لا يمكن أبدا أن ينال السعادة لا دنيا ولا أخرى. وتأملوا هذا في حياة الناس كلهم، لا يمكن أن ترى سعيدا حقيقة السعادة إلا إما أن يكون قد اجتمع له هذان العنصران أو أحدهما أبدا. آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يمكن يكون إنسان سعيد إلا بها، سعادة حقيقية رضا ومأمينة، عدم تحصل على ما فات وعدم خوف مما يأتي ورضا بالواقع، لا يكون أبدا إلا لأهل الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إنها البشرى لمن جمع هذين العنصرين الإيمان والعمل الصالح، وحقق عليه الركنين العمل الإيمان والعمل الصالح. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ذكر الإيمان بالآخرة وحده، بيننا لا يمكن تصور أن يؤمن أحد بالآخرة وهو لم يؤمن بالله. لماذا؟ لأن الآخرة خبر عن الله، الله عز وجل هو الذي أخبر عنها، فلا يمكن أن تؤمن بالآخرة وأنت لم تؤمن بالله أبدا. لكن الله عز وجل كثيرا في القرآن ما يذكر الإيمان باليوم الآخر، لأن فعلا من تحقق إيمانه باليوم الآخر فسوف يحاسب نفسه في الدنيا ويعلم أن خطواته محسوبة عليه، أن خطواته محسوبة عليه. ولهذا دائما يذكر أمران، الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر. وأكثر ما يصيب الناس من نقص هو حينما يخل بهذه الأمرين، الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر. وإن كان اليوم الآخر من أهم عناصر الإيمان بالغيب، لأن اليوم الآخر يوم مغيب. ولهذا لاحظوا في كثير من موارد الأعياد الإيمان بالله واليوم الآخر. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، لأن الذي يؤمن بالآخرة يعلم أن هناك يوما يصل إلى قبر ربه، وسبب يجازيه، فإذا علم ذلك أخذ حسابه. أما إذا كفر باليوم الآخر وقال ما هي إلا أرحام تدفع وأرواح تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، هؤلاء سوف يعملون في الدنيا على أنه ليس هناك آخرة، سيظلمون ويبطشون ويرهبون طيباتهم في حياتهم الدنيا. بينما إذا علم العبد أن هناك يوم آخر سوف لن يظلم، وإذا ظلم يتحمل كثيرا لأنه يعلم أنه سيأخذ حقه في الآخرة، ولهذا يتهذب السلوك ويحصل الرضا والإيمان والطمأنينة، لأنه يعلم أنه لن يكون هناك ظلم، ومن ظلم في الدنيا سوف يجازى، وأن حقه محفوظ إن أخذه في الدنيا وإلا أخذه في الآخرة. وهو تهذب بنفسه لا يظلم، لأنه يعلم أن وراءه ربا محيطا مطلع على جميع أعماله لا تخفى عليه خافية، وأن سوف يحاسب على مثاقيل الذر من الخير ومن الشر، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وهذا هو أسلوب القرآن، ترغيب وترهيب. المؤمنون لهم أجر كبير والكافرون لهم عذاب أليم، وهذا من أعظم أساليب التربية كما هو معلوم، سلوك مثلك الترغيب والترهيب، وكل في ميدانه وكل في مجاله. إذا كان الترغيب مجزي فلا ينبغي أن يسلك الترغيب، وإذا لم يجزي الترغيب فإنه يزيع للترغيب خوفا وطمعا. ثم قال سبحانه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الآية معنى ظاهر، لكن الذي يريدكم أن تتأملوا وتنظروا فيه ما هي مناسبة ورود هذه الآية بعد الآية التي قبلها، وحتى سياقها مع انسجام وانتظام سياقها مع ما قبلها. كان الحديث كما تعلموا فيه خبر الإسراء وخبر عن بني إسرائيل، ثم القرآن على نحو ما ذكرنا في المناسبة بين القرآن ذكر القرآن وما قبله وسياقه، ثم جاءت الآية هنا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما هي مناسبة هذه الآية أو وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها؟ طبعا انتم عرفتوا وجه ارتباط الآية السابقة بما قبلها، الآية السابقة عرفتوا علاقتها بالسورة وبما قبلها. فهمتوا ولا ما فهمتوا على الآية الأولى إن هذا القرآن يهدي لك يا قوم؟ عرفت وجه انتظامها مع ما قبلها؟ عرفت ولا ما عرفت؟ ذكرت هذا وتكلمت عليه طويلا وقفت عنده. إذا نسرع على الآية الأولى شوف، قال لنا غد وراح هنا والله مشكلة، لا درس الأمس والأسبوع الماضي درس قبل دقائق. فهمت السؤال؟ السؤال ما فهمته ولا السؤال العام؟ أنا عن ما سبق لك قبلها إن هذا هنا ما أعلم ما مناسبتها للسورة وما مناسبتها للآيات قبلها، هذا تكلمت عليه أول درس. لا ما سأل المعنى، أنا أسأل عن مناسبة هذه الآية لما قبلها.
ماشي لا ما عن الآية قبلها ولا تعم عن الآية عن الآية قبل ما مناسبتها، لكن هذا القرآن يعدي الذي يقول ما مناسبتها للآيات قبلها، هذا معنى يعني ما تعم عنها أنا تعم عنها لأنه ما تعني لا 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 الثاني هذا السؤال الأول ما مناسبة قولي إن هذا القرآن يأتي للذي أقوم مع الآيات قبلها زي الوزن اللي كان بيشتغل قبلها نجيها بعدين تكلمت عليها قبل قليلا وذكرت
وما أجيب يعني وضح وضع الرياح
قد تكون
ظاهرة فجل مزيد يضح طيب لكن وللأسرى يضح نعم هو هذا على معنى من الإسراء معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وهي معجزة عجيبة وغريبة، لكن القرآن هو المعجزة الكبرى، فإذا كان الإعجاز في الإسراء عجبا فإن الإعجاز في القرآن عجب، ولهذا ناسب أن يذكر القرآن بعد ذكر آية الإسراء. الإسراء آية من آيات الله والقرآن أعظم آيات الله سبحانه وتعالى التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحب أن تكونوا أكثر تنبها وأكثر ملاحظة، وعليكم أن تراجعوا مناسبة الآية قوله سبحانه ولا تدعوا الإنسان بالشر بعرض الخير مناسبته أو مناسبتها لما قبلها وسوف أصلكم شفاعا لا تزن بشيء مكتوب. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم. لا يسأل يقول الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر أفضل؟ هذا طبعا مما اختلف فيه أهل العلم، والذي يبدو والله أعلم أنه لا مفاضلة، بمعنى إنما الفضل يرجع إلى العبد نفسه من حيث أولا استقامته على الهدى واستقامته على الحق ورضاه بما جاء من ربه، سواء كان بلاء بشر أو بلاء بخير، فإن الله عز وجل يبتلي بهذا وهذا. فلا يجب أن تعطي قاعدة عامة بأن تقول الفقير الصابر أفضل مطلقة أو الغني الشاكر أفضل مطلقة أبدا، إنما تختلف الدرجات اختلافا عجيبا ومتباينا بما يتعلق بقوة الإيمان وقوة الرضا والتسليم والانقياد وحقيقة الشكر وحقيقة الصبر، هذه كلها تتفاوت بين إنسان وإنسان. هل يجوز هكذا؟ هل يجوز للمعتمر بمكة أن يصلي فطرا نظرا؟ عند السؤال هل يجوز للمريض بخروج الريش أن يلمس المصحف لقراءة القرآن بدون وضوء؟ لا يمسه من وراء حائل، وأما في إشكال ما عليه مشقة يمسه من وراء حائل، بمعنى أن يضع في يده قفازا ويقلبه من خلق الدنيا أو بعود ويقرأ في النظر ما في إشكال، لكن أن يمسه مباشرة لا، ليس هناك ضرورة، يستطيع أن يمسه من وراء حائل، وما دام أن الأمر ذلك ممكن فعليه أن يأخذ بهذا. هل يوجد حديث يمنع مد الرجلين إلى القبلة؟ ما في حديث يدل على هذا، قد إذا كان متعب ومد رجليه ولم يقصد الإهانة ولم يقصد الاستخفاف فلا حرج إن شاء الله، وكونه ينحرف يمينا أو شمالا فهو أحسن. سأل الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أحد أفضل منهم أجرا؟ فقال نعم، قوم يأتون من بعدكم آمنوا بي ولم يروني. فقال أيهم الصحابة أم التابعون؟ لا الصحابة أفضل حقيقة، يعني الصحابة هم أفضل في الجملة، لكن قد يوجد في الأفراد من يبلغ أجرا أعظم من الصحابة، ولكن الصحابة كجيل، الصحابة كعصر أصلا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. لكن قد يوجد في التابعين ومن بعدهم كأفراد فلان قد يكون أفضل من بعض الصحابة، لكن كعصر أو جيل معهم هذه الكلمة لولاك ما خلقت خلقا. لا بعض يقول لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا غير صحيح، وهذا أبدا هذا لا 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 حديث لا أصل له، ومعناه كذلك أيضا. والله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حقيقة. والله سبحانه وتعالى غني عن خلقه مؤمنهم وكافرهم شريك المواضيع. الله سبحانه وتعالى غني لا تتبع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصين، وهذا ليس له علاقة بمقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمقامه عند ربه عليه الصلاة والسلام أشرف المقامات، وهو أفضل الخلائق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وأشرفهم وهو أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا يعني أن يكون الخلق خلق من أجله أبدا، وهو لم يدلنا على هذا ولم يقل لنا هذا، إنما قال لا نقول لا إله إلا الله تفلحوا. أبو راجل توضيح الآية الكريمة التي تذكر الطيبات مع الحياة الدنيا، فنحن الآن نتمتع بجميع أصناف الطيبات، فهل ينطبق علينا هذا الوعيد أو نأخذ بالطيبات؟ هي الآية في سورة الأحقاف، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تستكبرون فذلك غير حق وما كنتم تفسقون. فلا شك ان هي في سياق الكافرين، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم. اما استمتاع المؤمن بالطيب ما دام انه في حدود الطيب المباح هذا لا مانع منه، وان كان ينبغي الانسان ان يكون على حذر لا شك، والا الله عز وجل يقول في الايات الاخرى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. فالطيبات الذين امنوا، والله امتن على المؤمنين بالطيبات، يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا ايها الرسل كلوا من الطيبات. فالطيبات الاستمتاع بها في حدود المشروع والمباح لا شيء فيه، وان كان الاقتصاد والبعد عن الاسراف، لكن هذا هو المسلك الصحيح. لكن الخطاب في ذلك كان للكافر، لكن يخشى الذي يغرق في الطيبات ويتكلف شيئا غير موجود ويغضب ان لم يوجد، هذا هو الذي عليه الخوف. اما الانسان اذا اكل ما وجد وان كان من افخر الطيبات ومن افخر الموجودات فهذا لا مانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل وكان ياكل حلوى وياكل عسل ويحبه، وقال حبب الي من دنياكم النساء والطيب، فكان يحب هذه الاشياء وهي من الطيبات قطعا، لكنه لا يتكلف اذا لم تكن موجوده. والاستمتاع بالطيبات لا يعني الاسراف فيها، انما تاكل بقدر، وإذا كان خير موجودة لا تتأسف ولا تتكلف أيضا إيجادها. خير الشر نزل لك الظهر الغيب، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تأخذ الأسباب كما فعلت، وأخذك بالأسباب هذا طيب ومباح واجتهد، ولكن أيضا أخذك بالأسباب لا ينبغي أن يجعلك قلقا، وإنما ترضى بما قدر الله سبحانه وتعالى، فإنك لا تدري أي الخير. وقطعا الحكمة والخير بما اختاره الله سبحانه وتعالى قطعا. فبعض الناس وأنت تلاحظ قد يكون عنده أولاد ولكنه كان مصدر عناء وشقاء للولد وللوالد صلى الله عليه وسلم، يبتلون بمعاصي ويبتلون أو حتى يفتن الأب بهم إن من أزواجك وولدك وأولاد إن عدو لكم فاحذرهم، فقد يكون عدو. فالإنسان لا يفرح بإطلاق ولا يحزن بإطلاق، ولكن أن الولد ومحبة الولد في الوضع الله عز وجل في النفوس في الناس، وما ذلك إلا لتستقيم الدنيا. وإلا الواقع أن يعني الاعتماد على الأولاد ما لا تجد، لا تجد أبي يعتمد على أولاده لا في معاشه ولا في حياته، لأن الدنيا الله سبحانه وتعالى يغير أسبابها. لكن التعلق بالأولاد ومحبة الأولاد شيء فطري، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لكن الواقع أنه الاعتقاد أن الإنسان يعتمد على أولاده، وليس كأنه يظن ذلك، لكن كثير من الناس تعيش دون أولادها، بل كثيرا ما يقبل ابن على هذه إلى إذا أن يتوفى ولو كان الألم كبيرا. فلكنه شيء وضعه الله عز وجل في النفوس لما شاءه سبحانه من حكمته، لأن لا تستقيم الحياة إلا بمثل هذا، حتى يحن الإنسان على صغاره ويحبهم ويربيهم فقط. أما أنه أن حياته يعني معتمدة عليهم هذا لا، الله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك كما هو معلوم. لكن على كل حال خذ الأسباب وارضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، ولك أن ندعو لك في ظهر من غير إن شاء الله، وأن يقدر لك الخير حيث كان. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.